يسوع القبور والمشاكل وقبيلة الحرام لأنها قبور مشركين، ولا حرمة لقبر المشرك الكافر، وإنما الحرمة لقبر المسلم. لهذا أمر كبير نفسي القبور وقبيلة الحرام ووضعت في موضع. ولو كان كافر القبور للمسلمين لما نبشها، فقد قرر اهل العلم على ان الموضع اذا كان فيه قبر مسلم وفرح انه بني على هذا الموضع مسجد، قال يهدم المسجد ويفتح، يهدم المسجد ويبقى القبر. ولو كان المسجد مبنيا ووضع لقبر مسلم ووضع في داخل المسجد نبش القبر وبقي المسجد الا نابر. القبور في المساجد ممنوعه، وان كان بعض المسلمين يعملون ذلك فربما انهم يجعلونها في قبله المسجد، فربما أن أئمة الأصول يأمنوا عند محراب المسجد، فإن هذا العمل خاطئ وهذا العمل لا يصح وهذا العمل حرام، لأن الله تعالى قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وإنما مساجد الله بنيت ليعبد الله تعالى فيها ويأمر عباد الله تعالى هذه المساجد بالصلاة وقراءة القرآن والركوع والسجود، لا حق لأحد من الخلق في مساجد الله سواء كان هذا حي أو ميت، فإن المساجد لله. وسأتكلم إن شاء الله بمناسبة على ما يتعلق بالقبور في المساجد. وإنما الذي يريد أن ننبه عليه هنا سراحا أن القبور لما كانت للمشركين أمر النبي بنفسها فنبشت، وبدا رسول الله يعمل وبدا الصحابة يعملون وأمر بالنبي وبني هذا المسجد على مرتين، المرة الأولى إلى هذا الجانب إلى هذه الثانية المقدرة، زيد بعد خيبر إلى ما دعا السائتين والثالثة، وقد كتب عليها هذا المسلمين صلى الله عليه وسلم. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام المسجد جعل قبلة ناحية الشمال، وظن النبي عليه الصلاة والسلام 16 شهرا أو 17 شهرا وهو يصلي إلى ناحية بيت المقدس. بعد ذلك أمر الله تعالى أن يتوجه إلى الكعبة، فقال الله تعالى له: مثلا أن يتوجهك للسماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فنسب الله تعالى الاتجاه إلى بيت المقدس، وجعل الله تعالى اتجاه وجوه المسلمين واستقبالهم إلى ناحية البيت المقدس. نسير مع الإمام الذهبي لأنه ذكر بعض الروايات كلها تتعلق بهذا الأمر. رواية أخرى قال عن الكريات بن أنس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في حدود المدينة في بيت عمرو بن عوف عند مسجد قباء، فأقام فيه 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملك بن النجار فجاءوا أخوة الحياة ما وقعت يوم قدوم النبي، ولعلها وقعت عندما ذهب النبي في سفر وعاد إلى المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأننا قد علمنا بالنص الثاني وبالرواية الصحيحة الصريحة أن النبي غني وأتى إلى قباء وأتى إلى حائط وغلق نزل في ظل حائط، الصحابة خرجوا نظر الشمس وما رآه إلا يهودي ونادى اليهودي عند ذلك أخبر. إذن هذه الأبيات طلع البدر علينا من كلمات الوداع ما وقعت إلا بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام من بعد إسفاره صلى الله عليه وسلم. جاء بتقلب الشيوخ أحاطوا بالرسول الله نفسه الله وقال أنس مكاني ينظر إلى رسول الله وأبو بكر بن فان ومر من الدجال أولاد حتى ألقى بدماء أبي أيوب الأنصاري. نزل النبي عليه الصلاة والسلام هنا أولا وبعد ذلك قام بالناقة وذهبت إلى الموضع الذي ذكرت لك، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام بدماء أبي أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري نزل النبي عليه الصلاة والسلام بالسبل وكان ليس مدعوم فالهم لذلك هم كبير وعرض على النبي عليه الصلاه والسلام ان ينتقل من السجن الى الجنه، فابى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ففي يوم انكسرت جبهه المحل وهو من عمر فاذا بالناس تتخلى السقف، فما كان ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه الا اتى بخار وصار جمع المال حتى لا يسقط على رسول الله، ونحى ابو ايوب الانصاري عن النبي عليه الصلاه والسلام ان يصعد العمر. توافق النبي عليه الصلاه والسلام ابا ايوب وظن النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك اليوم مدة المدة التي بنى فيها المسجد وبنى فيها ازدواج زوجه، بنى هذا المسجد وبنى ازدواج الزوجات من الشرق وجعل بين المسجد وبين الازدواج طريق، بين المسجد وبين الازدواج طريق. عائشة لما جيء بها رضي الله تعالى عنها وارضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها بعض الأحيان نابلين الخمرة سجاد من حصير يصلي عليه، تخرج من الدار أقول تخرج من الحجرة لا من الدار، هي حجرة واحدة لا فناء صغير، حجرة أمامها شباب من ناحية الشمال فقط فقط، وحجرة أخرى لزوجته الأخرى سوداء، وبنى لفاطمة وبنى لجعفر وبنى لحمزة حجرة حجرة، تخرج من الحجرة وتأتي إلى المسجد وتأخذ الحصير الخمرة وتعود إلى الدار. أنبه على هذا، وأنا أقصد التنبيه على هذا لنعلم أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان بينه وبين الحجر إلا طريق، والطريق ليس من البيت ولا من المسجد. وقد أمر على هذا عشر سنوات إلى أن مات رسول الله تولى أبو بكر، مات أبو بكر تولى عمر، عمر رضي الله تعالى عنه بنى هذا المسجد وزاد بناه من تراب ولبن، النون التي استعملها رسول الله الدين الآن وأجلس بينه وبين القبلة وأصلي خلف عائشة وإذا أراد السجود وإلا عائشة مبسوطة غمزت عائشة حتى ترفع يديها ويسجد في موضع قدم ولا مرمر ابيض واسود واحمر ولا سيساء لبن لبن. والله اليوم مع احترامي وتقديري واجلالي وتعظيمي وفدائي بابي وامي للنبي عليه الصلاه والسلام والله الاجره التي كان يسكنها اليوم لا نتنازل ان نجعلها لخادم او نجعلها لبعض الدراسة. لكن الله جل وعلا لا يعتبر الامور بالمناظر وانما الامور تعتبر بما يقع في هذه الحجرة. وماذا وقع في هذه الحجرة؟ وقع في هذه الحجرة الامر الذي تحدث به التاريخ وما زال الكتاب والمثقفون والعلماء والمطابع تكتب ولم تستطيع ان تفي وان تحصي ما خرج من هذه الحجره التي عاش فيها المصطفى صلوات الله عليه وسلم. المساله ليست للبناء والمساله ليست للبسيجساء وانما المساله بان ثمه نور شع وانتشر وبلغ الى المعموره واذا صارت جميع القرى جميع المدن جميع الدنيا عالة على تلك الحجرة وعلى هذه المدينة الطيبة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها أمرت بقرية تأكل القرى. أمرت بقرية تأكل القرى. المدينة أكلت القرى الدنيا كلها ومن حسنات المدينة مكة. ما دخل أهل مكة في الإسلام إلا بعد أن خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة في السنة الثامنة من الهجرة وعلى رأسه مغفر وعلى رأسه عمامة سوداء. ولما بلغ إلى أبي حذيفة ما نوى عمره وإنما خرج محارب خرج مقاتل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد قبر النبي في بيته إلى اليوم وليس قبر النبي في المسجد. وإنما الذي عمل هذا العمل الوليد وعمل الوليد أنكر عليه سعيد بن المسيب وبكى سعيد بن المسيب وتمنى أنه بقي في الحجر. وأتينا نحن اليوم في القرن الخامس عشر والله نعتبر عندما نرى حجرة سكن فيها المصطفى والله تعالى يعطي الدنيا من يحب ولا يحب ولا يعطي الله تعالى الآخرة إلا من يحب. وبهذه المناسبة أقص عليك قصة ولولا أن في هذه القصة اعتبار لما ذكرت هذه القصة في هذا المقام. القصة إن شاء الله تعالى عن حضور بلد فيه مسلمون زدت فيه وأتيت إلى ميروز العاصمة وإلى بكبير القضاة لما علم أن وفد إسلامي أتى وبخاصة في الطيبة اكتفى بالوفد وأقلعنا على حال المسلمين وجمعيات المسلمين وعلى سيارتي وجند نفسه بشبهتي الوفد إلى أن انتهت المدة وعدت إلى طيبة الطيبة. شاء الله أن يحج في نفس الحال وبالضرورة لا بد أن يسأل عن رفقائه وعن من عاشوه أيام في ظل الإسلام وفي أخوة الإسلام لأنه لا أخوة إلا أخوة الإسلام. اتصلنا به وشاء الله تعالى أن أذهب معه إلى أبناء وأذهب معه إلى سيد الشهداء وأذهب معه إلى موضع الخندق الموضع الذي كان النبي عليه وهو جبل الفتح الأعلى مسجد الفتح الأعلى. هذا الكلام قبل في عام 1384 من هجرة النبي
يعني قبل ربع قرن، قبل 25 عام. الوضع كان حول المساجد وضع متأخر، مقاهي من لبن وجريد وبراميل ومغاريف من علب الصلصة يهيئونها لمن يتوضا. فما اعجبني هذا المنظر وقلت يا رئيس القضاء تريد ان اعتذر بان هذا المشهد الذي ترى، هذه المقاهي، هذه البراميل، هذه المغاريف التي من الاناناس والصلصة، بعض الناس يريدون ان يجمعوا اموالا حتى نصف قلوبنا ونطهر نفوسنا ونعود الى الامام 15 قرن لنعلم ان ما نعيش فيه ليس هو الامر المحبوب المرضي، وانما الامر المحبوب اننا نطهر قلوبنا مع الله. لهذا قدمنا الى هذه الزياره فسامحك الله. وصدق ما قال سعيد بن المسيب رحمه الله، لو بقيت حجر النبي وزوجات النبي وادى العالم الاسلام اليوم، وقد راوا ناطحات السحاب، وقد راوا المناظر الخلابه الموجوده في المدن الكبرى العظمى، والله ما صارت هذه الناطحات امام اعينهم شيئا، وانما كانت هذه المنازل المتواضعه التي عاش فيها المصطفى واصحابه الابرار الاطهار. لا تقارن والله، لا تقارن في قلوب المجتمعات الاسلاميه، لا تقارن بناطحات السحاب، وانما هي ناطحات السحاب، ناطحات السحاب، وملايين ناطحات السحاب. ولهذا يا اخوان الناس ياتون الى مكه والمدينه وياتون الى طيبه، الطيبه ما اتوا اليها بنظر الى اشجارها ولا الى سكتها ولا الى طرقها ولا الى عماراتها، وانما اتون ليروا مسجد نبيها، ولكي يمتعون انظارهم بالمواضع التي نظر اليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ونظر اليها اصحابه، ونزل فيها جبريل ومن شاء الله تعالى من ملائكة الله جل وعلا. اللهم استعان، اللهم استعان، وعلي الإسلام واستسمحكم أن أقول بيت مجنون ليلة، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الأدب، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الجوار واتباع سيد الأبرار وخير الأطهار سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا نمشي قليلا ونكون مع الإمام الذهبي رحمه الله. قال وقال عثمان بن عفان خراسان عن أبي عن عثمان عن ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مر على عبد الله بن أبي رئيس المنافقين وهو جالس على ظهر الطريق، فوقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يدعوه إلى المنزل، وهو يومئذ سيد أهل المدينة في أنفسهم. فقال عبد الله بن أبي انظر الذين دعوت فاشل، اذهب الى الذين دعوت، اما انا ما دعوت. ما يفعل به ان نزغ الله قلبه، وما نقاله وقد ملا الله قلبه بالنفاق والغل، لا يذكر منه الا هذا، ولا يذكر منه احسن من هذا. اذهب اذهب ينتظر، قال اذهب انظر إلى الذين دعوت فأتي. فعمد إلى سعد بن خيثمة فنزل عليه في بني عمرو بن عوف 3 ليال، واتخذ مكانه مسجدا فكان يصلي فيه، ثم بناه بنو عوف بنو عمرو بن عوف والنبي معه، فهو الذي أسس على التقوى والرضوان، وهذا المسجد أسس على التقوى والرضوان. ثم إنه ركب صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ومر على بني سالم بن حوض يريد المدينة، فقابلوا رسول الله. بنو أعمامنا نزلت عليهم، بني عمرو بن عوف نزلت عليهم أياما، ألا تنزل عندنا؟ فلبى النبي رغبتهم ونزل عليهم في وادي نعراننا عند قصر الشربتي اليوم في طريق النازل إلى قباء، وكانت أول جمعة صلاها حين قدم المدينة واستقبل بيت المقدس. فلما أبصرته الوليد صلى إلى قبلتهم طمعوا فيه للذي يجدونه مكتوبا عنده، ثم ارتحل بعدما صلى الجمعة. فاجتمعت له الأنصار يعظمون دين الله بذلك، يمشون حول ناقة النبي، لا يزال أحد ينادي صاحبه زمام الناقة، فقال خلوا سبيل الناقة فإنما أنزل حيث أنزل الله، حتى انتهى إلى دار أبي أيوب في بني غم، فبركت على الباب فنزل، ثم دخل دار أبي أيوب ونزل عليه حتى ابتنى مسجده ومسكنه في بني غم. وكان المسجد موضعا للدم لابن أخي أسعد بن زرارة، شابين أنصاريين أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى ابن أخيه مكانه نحن له في بني بياض، فقالوا نعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لا نأخذ له ثمنا. وبنى النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة ولعلي ولجعفر وهم في أرض الحبشة يعني جعفر، وجعل مسكنهم في مسكنه، وجعل أبوابه في المسجد مع بابه، ثم إنه بدا له فصرف باب حمزة وجعفر إلى غير نفوس المسجد كذا قال، وهم بأرض الحبشة في المكان عليم بمكة. رواه المعارف عن محمد بن شعيب عنه. استغل النبي في البناء وكان يقول هذه حمال لا حمال خيبر، هذا أضر ربنا وأطهر. وكان يقول يرتجف اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرين. قال لو عبد الله بن رواحة لا، أو أبو بكر لا، يا رسول الله لو قلت اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، فصار يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. ويومها كان عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه يحمل لبنة كبيرة يجعلها على عاتقه لنفسه، ويأتي بلبنة أخرى يقصد أنها لرسول الله، لبنتين كبيرتين. راه رسول الله فقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وفعلا وقع الأمر كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قتله أهل الشام في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى. قال وقال موسى بن عقبة لما دنا النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر من المدينة وقدم طلحة بن عبيد الله إلى الشام، خرج طلحة عامدا إلى مكة لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، خرج إما متلقيا يعني مستقبلا لهما، وإما عامدا عمده مكة من مكة ومعه ثياب أهداها لأبي بكر من ثياب الشام، فلما لقيه أعطاه الثياب فلبس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فيها. دخل النبي بحلية بثوب جميل طيب أهدي إليه، وفي رواية أن الزبير هو الذي أهدى للنبي الثوب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الثوب وتجمل فيه. وقال الوليد بن مسلم وساق السند قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين باثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، فأقام بالمدينة عشر سنين وتوفي رسول الله بعدها صلوات الله وسلامه عليه. وقال عبد الله بن جرير وساق السند قدم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين باثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول، فأقام بقباء بقية يوم وثلاثة أيام، فخرج يوم الجمعة على ناقته القصواء، وبنو عمرو بن عوف يزعمون انه لبث فيهم 18 ليلة. وقال زكريا بن اسحاق عن ابن عباس مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة وتوفي عمره 3 سنين 63 سنة. متفق عليه، اخرجه البخاري. ولذا رجح كثير من اهل العلم ان اقامة النبي بقباء كانت يوم الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس. يوم الجمعة خرج من قباء واتى الى منازل بن سالم بن عوف وصلى صلاة الجمعة هناك صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الانصاري عن عجوز له قالت: رايت ابن عباس يختلف الى صرمة ابي قيس الانصاري، وكان يبني هذه الابيات. ابو صرمة ابن عباس يبني هذه الابيات. الابيات: سوى في قريش بضع 10 حجة تذكر لو ألف صديقا موافيا، ويعرض في أهل مراسي نفسه، فلم يرى من يرى من يوى ولم يرى داعيا، فلما كان واطمأنت به النوى وأصبح مشهورا بقيمة راضية، بذلنا له الأموال ما